رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الفتن: باب. حدثنا عثمان بن هيثم قال حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملك ابنة كسرى قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملك ابنة كسرى قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين قال حدثنا أبو مريم عبد الله بن زياد الأسدي قال: لما صار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدما علينا الكوفة فصعد المنبر، فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه، وقام عمار أسفل من الحسن فاجتمعنا إليه فاجتمعنا إليه فسمعت عمارا يقول: إن عائشة قد سارت إلى البصرة، والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي غنية عن الحكم عن أبي وائل قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة وذكر مسيرها وقال: إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكنها مما ابتليتم. حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو سمعت أبا وائل يقول: دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم، قال ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت. فقال عمار: ما رأيت منكما مذ أسلمتما أمرا أكره. فقال عمار: ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر. وكساهما حلة ثم راحوا إلى المسجد. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار، فقال أبو مسعود: ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك، وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من استسراعك في هذا الأمر. فقال عمار: يا أبا مسعود، وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبتما النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. فقال أبو مسعود وكان موسرا: يا غلام، هاتي حلتين. فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمارا وقال: روحا فيه إلى الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة باب بغير ترجمة، فتكون فصل كالفصل مئة الترجمة السابقة. وابن بطال الشارح حذف هذه الترجمة وجعل الحديث تابعا للترجمة السابقة في شرحه. والترجمة السابقة في الفتنة التي تموج كموج البحر. سبق أن الفتن التي تكون نوعا فتن واضح أمرها، فتن خفيفة، وهذه تكفر تكفر بالصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال عمر عند أيكم يحفظ قول النبي في الفتنة، فقال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه لا، ما أحد يسلم منها. إنسان قد يفتن في ماله ويتأخر بعض الشيء يحصل بينه وبين من يعامله كلام، يزيد في الكلام، يحصل بينه وبين جاره كلام، يحصل بينه وبين أبيه رجل، بينه وبين أخيه، بينه وبين زوجة كلام، سوء تفاهم أو زيادة في القول، هذه فتنة. يفتتن يعني تحصل له فتنة فيبتعد عن الحق قليلا، وهو يعلم هذا، يعلم أنه خطي، يعلم أنه غلطان. هذه تكفر بالصلوات المفروضات وبالصدقات وبالإحسان وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه ما أحد يسلم منها. الإنسان بشر مهما كانت الحال. الصديق رضي الله عنه هو أفضل الناس بعد الأنبياء، ومع ذلك حصل له فتنة لما جاء ضيافه، القصة المعروفة، جاء ضيافه فقال لابن عبد الرحمن والأهله عشوهم، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء وجد الضيوف ما تعشوا، وكانوا يتعشون بعد العصر أو بعد المغرب، وكانت أخر أبو بكر حتى جاء في الليل، فلما جاء وجد الضيوف ما تعشوا فغضب، وحتى قال عبد الرحمن، وكان في شدة رضي الله عنه، قال عبد الرحمن لضيوفه يعني اقبلوا قراكم عنا، إن جاء صاحب البيت سيصيبنا منه شيء، لكنهم قالوا لا حتى يأتي مضيفنا. فلما جاء غضب أبو بكر رضي الله عنه، قال واختفى عبد الرحمن، خاف من أبيه، اختفى في البيت، فقال يا غنثر إن كنت تسمعني لما خرجت. قال له: أما عشيتهم؟ قالوا أبوا ضيوف، لا امتنعوا. خرج عبد الرحمن قال: هؤلاء يضيفك، اسألهم، ما قصرنا. وجدع وسب، هذا من الفتن عليه يسيبه، هو أفضل الناس. يعني يحصل الإنسان يعني زيادة في الكلام مع أبيه أو مع ابنه أو مع جاره أو مع ولده، هذه فتنة الرجل في أهله وماله، تكفر بالصدقات والصيام والحج والأمر المعروف والنهي عن المنكر. والنوع الثاني فتنة، الفتنة التي تموج كموج البحر، وهي التي تترجم لها المؤلف، قال: باب الفتنة التي تموج كموج البحر، وهي الفتنة التي يشتبه الحق بالباطل ويشتبه أمرها ولا يعلم وجه الدخول فيها. كان يحصل له شبهة في دينه، يضل فلا يعرف الحق من الباطل، أو يزل فيعتقد الباطل، مثل فتنة الخوارج الذين يكفرون الناس بالمعاصي، هذه فتنة شبهة، استدلوا بالنصوص التي فيها أن الله، النصوص التي وردت في الكفار فجعلوها في العصاة وكفروهم، فتنة المعتزلة، فتنة القدرية، فتنة الرافضة، فتنة الصوفية، هذه فتن تحصل، فتن بسبب الشبه التي يضل بها الإنسان ويعتقد غير الحق فيها، وقد تكون هذه الشبه تخرج عن الدين والعياذ بالله، تخرج عن الدين، مثل الآن الشبهة التي حصلت في بعض الفرق، شبهة القدرية الذين أنكروا علم الله بالأشياء حتى يقع الفترة الأولى في القدرية الأولى وكفرهم الصحابة، ومثل فتنة الروافض الذين كفروا الصحابة وكذبوا الله في أن ذكهم وعدلهم وعبدوا آل البيت وظنوا أن هذا هو الدين، وأنكروا أن يكون القرآن محفوظ حتى أخرجهم العلماء من 72 فرقة، مثل فتنة الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات، هذه فتن في الدين يضل بها الإنسان، يشتبه الحق بالباطل. وقد تكون فتن الشهوات، يفتن الإنسان شهوة فرجه فيخلو بامرأة يفعل بها الفاحشة، قد تكون فتنة في المال فيفتن الإنسان بالتعامل بالربا، ومن ذلك الأسهم الآن، هذه من الفتن في هذا الزمان، فتن المساهمات هذه الأسهم كأنها قمار في الحقيقة، مقامرة يربح فيها الإنسان ملايين اليوم وغدا يخسر ملايين، هذا هو القمار. وبيع وشراء كلها في الشاشات ما في قبض ولا شيء. يدعون أنها تدخل في الحساب وهذا القبض وأنها دراهم بدراهم. افتتن كثير من الناس بهذه الأسهم المساهمات حتى باع أمواله، باع ما عندهم من أراضي ومن عقارات ومن بيوت وضعها في هذه المساهمات حتى حصل ما حصل ما سمعتم، ربح بعض الناس ربح فاحش في اليوم وغدا خسر خسارة فاحش. كان بالأمس يملك 500 مليون ثم من الغد صار مالك 500 ريال. فاختل بعض الناس، اختل عقله، بعض الناس مات، بعض الناس تصيب بجلطة كما سمعت. هذا من البلاء من الفتن، حتى إن كثيرا من الناس المساهمين لا يصلي مع الجماعة، عيونه بالشاشة ينظر متى ترتفع الأسعار ومتى تخفض، وحتى يستأذن في وقت العمل يأتي وقت العمل وعيونه بالشاشة. هذه من الفتن، يعني فتن من المصائب. يفتن الإنسان في فتنة المال، فتنة الشبهات، فتنة الشهوات، فتنة الحروب التي لا يدرى فيها وجه الحق، مثل فتنة الحروب الآن في العراق الآن، حروب فتنة الآن من كفار والمؤمنين. أمريكا الآن افتتنت ودخلت في الحرب، هذه الحرب الآن تريد أن تخرج ولا تستطيع لها. تريد أن تخرج الآن لكن ما تستطيع، مثل ما استشهد المؤلف رحمه الله في أول الباب هذا: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بذلتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوز غير ذات حليل، شمطاء وينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. تريد الآن تخرج ولا تستطيع، ما تستطيع تخرج الآن، هي دخلت الآن لكن تورطت ولا تستطيع. كذلك الآن كثير من القاتلون ما يعرفون وجه الحق، فتن، رايات متعددة وأفكار متعددة. فالشيعة يقاتلون الآن أهل السنة ويفجرون، وأهل السنة يفجرون أيضا، وأهل السنة طبقات، منهم المكفر، منهم من يكفر بعض الناس، منهم تكفيريين، منهم تكفيريون، يكفر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا. وهناك حزب البعث أيضا موجود، وهناك أحزاب أخرى متعددة، ويجر الإنسان إلى شيء لا يريده، قد يكون من أهل السنة لكن يجرونه، يفجرون ما يدري، حتى يفجر، حتى يجر بالقوة، يجرونه يقول لا بد تفجر هذا. وجاء على أول يد يدخل يقول أنا أريد أن أصل السنة، لكن لما وصل ما استطاع، صاروا يدبرونها على كيف أعمل كذا أفعل كذا أفجر هنا أفعل كذا. هذه من الفتن التي تموج كموج البحر، فتن الحروب التي لا يعلم فيها وجه الحق ولا يعرف المصيب من المخطئ، وفتن الشبهات والشهوات، هذه هي الفتن التي تموج كموج البحر. ولهذا لما سأل عمر حذيفة عن الفتن التي تموج كموج البحر قال: ليس منك عليك منها بأس من المؤمنين، إن بينك وبينها بابا. فقال: هل باب يفتح ويكسر؟ قال: بل يكسر. فقال: إذا إن أحرى لا يغلق، لكن يفتح بالمفتاح يغلق، لكن إذا كان يكسر لا حيلة فيه لا يغلق. ومراد الحذيفة كما بين الباب هو عمر، قتل عمر، ولما قتل فتح باب الفتن، تولى بعد عثمان ثم قتل ثم حصلت الحروب. هذه الفتن التي تموج كموج البحر، نسأل الله السلامة والعافية. هذه المصيبة إنما مصيبة تكون في الدين، ليست مصيبة في المال، إنما مصيبة في الدين. هذه شبهات الآن، شبهات في الحروب، شبهات في الأموال، في المساهمات الآن التي لا يبالي كثير من الناس، ما يبالي ولا يسأل عن الحق، هل هو مصيب ولا غير مصيب، يدخل يريد كسب من أي، الحلال ما حل بيده والحرام ما عجز عنه، في المساهمات ما يسأل عنها، حتى إنه إذا ما كان عنده دراهم يقول فلا أعطي بطاقة، أعطي بطاقة الأحوال، أعطي كرت العائلة حتى أساهم وأعطيك، يكون على النصف أو كذا. من الذي أباح لك هذا؟ تأخذ اسم مستعار ويكون مساهم بينك وبينها الربح مشارك. هل استفتت أحد؟ هل سألت أحد؟ هل أباح لك هذا؟ حتى المساهمون يمنعون من هذا أيضا، حتى اللجان التي يمنعون من هذا، ومع ذلك لا يبالي، يأخذ كرت العائلة ويساهم باسم فلان وفلان وفلان، يريد الكسب ولو من متشابه ولو من حرام، نسأل الله السلامة والعافية. هذه فتن، هذه فتن، فتن الحروب، فتن الشبهات، فتن الشهوات. وهذا الباب تابع للفتن التي تموج كموج البحر. حصل للصحابة رضي الله عنهم من هذا الفتن الحروب بين علي وأهل العراق وعمر أهل الشام، والصحابة اختلفوا صاروا ثلاث أقسام، قسم انضموا مع علي رضي الله عنه وقالوا إنه الإمام الذي بايعه أكثر الحل والعقد وإنه يجب مناصرته، وهم الجمهور جمهور الصحابة، وعمر يقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع إلى أمر الله، وهم على الصواب. وقسم وهم أهل الشام صاروا مع معاوية وهم صاروا يطالبوا بدم عثمان مجتهدون، ولكنهم لم يصيبوا. وقسم اعتزلوا فريقين، جماعة من الصحابة لم يدخلوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، وعملوا بالحديث التي فيها القعود في الفتنة كحديث ستكون فتن القائم خير فيها خير من القاعد، القاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، وفيها كسروا جفون سيوفكم في الفتنة، في الفتنة هذه هو اللي أخذ بها عثمان واستسلم القتل ولم يدافع، ومنع الصحابة من الدفاع ومنع عبيدة من الدفاع. وكذلك أيضا عائشة اجتهدت رضي الله عنها والزبير وطلحة، وجاءوا من الحجاز إلى البصرة يطالبون بدم عثمان. هذه ما فيها الآن حصل، حتى حصلت معركة الجمل، جمل عائشة تحتها من دون استشارة من الصحابة، أثارها المفسدون وقتل خلق كثير تحت جمل عائشة. ما فيها هذه ما فيها. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي بكر قال حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عفوا عن الحسن عن أبي بكر قال أبو بكر الصحابي الجليل لقد نفع الله بكلمة أيام الجمع، وذلك أن عائشة جاءت شهادت رضي الله عنها هي وطلحة والزبير وجاءوا يطالبون بدم عثمان، يطالبون علي بدم عثمان، هم يعلمون أن علي هو الخليفة والذي بايع على الحق، لكن فتنة ابتلاء. فجاءوا، فلما جاءوا أبو بكر ماذا قال أبو بكر؟ قال لقد نفع الله بكلمة أيام الجمل، الجمل جمل عائشة اللي قتل تحت خلق كثير، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم ضاع. فارس لما قتل ملكهم ولوا بنته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم ضاع. أبو بكر استدل بهذا الحال أي شيء؟ استدل بهذا الحديث على أن عائشة غير مصيبة لأنها امرأة، لأن امرأة جاءت تقودهم وطلحة والزبير، استدل به على أن عائشة غير مصيبة فيما جاءت إليه وأنها لن تنجح في مهمتها، وهي ما جاءت تطلب الولاية وإنما جاءت للمفاهمة مع علي رضي الله عنه في قتلة عثمان وأخذهم، فاجتهدت وأخطأت في فقهها وأخطأت مع فقهها وفضل العظيم، هي أفقه امرأة عائشة رضي الله عنها، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ومع ذلك غلطت وأخطأت أصابت فتنة فتنة وظنت أنها على الحق، وجاءت وخرج معها طلحة والزبير للمفاهمة مع علي رضي الله عنه في قتلة عثمان وأخذهم، كيف ترك عثمان قتلته؟ فاجتهدت وأخطأت في فقهها. أبو بكر استدل بهذا الحديث على أن عائشة مخطئة وأنها مصيبة وأنها لم تنجح في مهمتها، ولهذا قال أبو بكر نفعني الله بكلمة أيام الجمل، جمل عائشة لما جاءت تطالب بدم عثمان، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملك ابنة كسرى قال لن يفلح قوم ولا أمرهم امرأة. الأثر الثاني في هذه القصة، قصة عائشة وكذلك أيضا ما حصل من إرسال علي رضي الله عنه عمار إلى البصرة لأخذ البيعة له، قال المؤلف حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين قال حدثنا أبو مريم عبد الله بن زيد الأسدي قال لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة ساروا لماذا؟ للمفاهمة مع علي مطالبة بدم عثمان. بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي، بعثهم إلى الكوفة، قال أبو مريم عبد الله بن زيد الأسدي فقدم علينا الكوفة عمار والحسن بن علي رضي الله عنهم، فصعد المنبر صعد عمار المنبر والحسن كلهم صعد المنبر والناس تحتهم، فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه، وقام عمار في أسفل من الحسن. قال فاجتمعنا إليه، فسمعت عمارا يقول للناس الكفر إن عائشة قد سارت إلى البصرة. لماذا سارت إلى البصرة مع طلحة والزبير؟ للمفاهمة مع علي في أخذ قتلة عثمان، لا تريد الولاية، لكنها غلطت، ما كان ينبغي لها هذا رضي الله عنه، هي امرأة كان ينبغي لها أن تراسل علي رضي الله عنه مثلا، أو تكتفي بعلمها في بما سيعمله علي رضي الله عنه، لأن علي معروف علي معروف بالذكاء والديانة ومشهود له بالجنة، هو الخليفة الراشد ولا يخفى عليه هذا الأمر، لكنها اجتهدت. قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة ومسيرها، قال قدم على الكوفة فصعد المنبر، فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلى، وقام عمار أسفل من الحسن، فاجتمعنا إليه، فسمعت عمار يقول إن عائشة قد سارت إلى البصرة، والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. يقول لا ما في إشكال أنها زوجة النبي في الدنيا والآخرة، وهي أم المؤمنين، وهي فاضلة وفقيهة وعالمة وورعة وزاهدة، حتى إنها يعني لما حلفت ألا تخلف ابن الزبير، ثم لم تحيل عليها عبد الزبير ودخل عليها وهي خالته، رأت أنها ما أوفت بنذرها، صارت تبكي كثيرا إذا ذكرت نذرها، وأعتقت 40 عبد من أجل نذر هذا، وكانت يأتيها النقود والدراهم فتوزعها في الحال، وتكون هي صائمة ولا تبقي شيئا للفطور، فتقول للجارية يا أم المؤمنين ما بقي شيء، ما فطر، قالت لا ذكرتني لا أبقيت شيء رضي الله عنها وارضاها، ومع ذلك اجتهدت، ليست معصومة، ما أحد يعني معصوم أبدا إلا الأنبياء فيما يبلغون عن الله، معصوم عن الشرك والكبائر، أما غيرهم ولو كان من أفضل الناس ولو كان من الصحابة يغلط ويخطئ، لكنه إذا كان مجتهد له أجر على اجتهاده، وإذا كان مصيبة له أجر، ومن ذلك عائشة أخطأت، اجتهدت وأخطأت، ولهذا قال عمار، وقع عمار كلامه صحيح، كلام عمار صحيح، قال إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. المعنى أن كونها زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة لا إشكال فيه، ولكن خروجها هي وطلحة والزبير وهم من العشرة المشهود لهم بالجنة ابتلاء من الله ليعلم إياه تطيعون في طاعة ليعلم إياه تطيعون في طاعة ولي الأمر وعدم الخروج على الخليفة الراشد، ليعلم أتطيعون ابتلاكم ليعلم هل تطيعون ولي الأمر أو تطيعونها في مخالفة ولي الأمر، ليعلم هل تطيعون ربكم في طاعة ولي الأمر وعدم الخروج على الخليفة الراشد الذي بايعه أهل الحل والعقد في المدينة، كما دلت على ذلك النصوص في لزوم طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه، أم تطيعون عائشة وطلحة والزبير في خروجها على علي ومجيئها عن اجتهاد المطالبة بدم عثمان، وهي بذلك لم تخرج عن الإسلام، هي زوجة نبينا في الدنيا والآخرة، زوجة نبينا في الدنيا والآخرة، ولكنها خرجت عن اجتهاد للتفاهم مع علي رضي الله عنه وأخذ قتلة عثمان، وهذا إلى ولي الأمر ليس إليها، لكنها مجتهدة مخطئة هي وطلحة والزبير، فله أجر الاجتهاد والصواب مع علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة، فحصلت وقعة الجمل على غير اختيار منها، أثارها أهل الشر والفساد والخوارج حتى قتل خلق كثير تحت جمالها، كما أن معاوية وأهل الشام مجتهدون أيضا في الخروج على علي وعدم مبايعة لأنه طالب بدم عثمان، فحصلت وقعة صفين وهي حرب ضروس بين أهل الشام وأهل العراق، بين أهل الشام بقيادة علي، بين أهل الشام بقيادة معاوية، وبين أهل العراق بقيادة علي رضي الله، حرب ضروس بين أهل العراق وأهل الشام بعد وقعة الجبل، لهم أجر على اجتهادهم وهم مخطئون والصواب مع علي رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار تقتله رئة الباغية، فقتله جيش معاوية وهم لا يعلمون أنهم بغاة، هم بغاة لكن لا يعلمون أنهم بغاة أهل الشام، بل يعتقدون أنهم مصيبون وأنهم على الحق. وكان علي رضي الله عنه قد بويع له بالخلافة 35، فقتله الخوارج بعد 5 سنين، ثم بويع لابنه الحسن بن علي، فسار بجيش عظيم إلى معاوية كتائب، مكون من كتائب عظيمة، حتى يعني أرهب أهل الشام. ثم تنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية حقرا لدماء المسلمين بشروط، اتفق مع معاوية، وصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم حسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وفي هذا الحديث الرد على الخوارج الذين يكفرون الطائفتين، لأن النبي أثبت الإسلام بالطائفتين، قال وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، والفئتان هما فئتان الشام وفئتان العراق. أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، وتمت البيعة لمعاوية رضي الله عنه بذلك سنة 41 من الهجرة، وسمي ذلك العام عام الجماعة لاجتماع الناس على معاوية، وبايع ابن عمر وغيره من الذين توقفوا في القتال، تم بايع معاوية عبد بن عمر وغيره هو وأبناؤه لما تمت البيعة لمعاوية واجتمع الناس وزال الخلاف بايع. وكان في الأول قد اعتزل الناس. الأثر الثالث، حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبي غنية عن الحكم عن أبي وائل قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة وذكر مسيرها وقال إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكنها مما ابتليتم كما سبق. حديث ثالث قال حدثنا عبد بن محبر، محبر على وزن اسم المفعول محبر، قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال سمعت أبا وائل يقول دخل أبو موسى وأبو مسعود، أبو موسى الأشعري وأبو مسعود، على عمار، الثلاثة كلهم صحابة لكنهم اختلفوا في الاجتهاد، أبو موسى وأبو مسعود لهم اجتهاد يخالف اجتهاد عمار في القتال، في نفس القتال والدخول في القتال. دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم، علي رضي الله عنه بعث عمار إلى أهل الكوفة يستنفرهم ويحثهم على الدخول في طاعة علي رضي الله عنه، فقال أبو مسعود وأبو موسى قال لعمار ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسرائك في هذا الأمر خاطبانا. هذا في بين اختلاف الاجتهاد، والمراد بهذا الأمر يعني دخولك في القتال مع علي. أبو موسى وأبو مسعود ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسرائك في هذا الأمر منذ أسلمت، الشيء الذي نكرهه منك منذ أسلمت أشد شيء علينا كونك تدخل في القتال وتقاتل. فقال لهم ماذا قال لهم عمار؟ قال ما رأيت منكم قط مقط، ما رأيت منكم منذ أسلمتم أمرا أكره عندي من إبطائكم عن هذا الأمر، وأنا أيضا الشيء الذي أكرهه منكم كراهة شديدة منذ أسلمتم أحجامكم وعدم دخولكم في مع علي والقتال معه. الاجتهاد مختلف على طرفي نقيض، عمار يرى أن عدم دخول أبي موسى بن سعود في القتال أمر مكروه شديد الكراهة لا أكره منه منذ أسلم، وهما يريان أن دخول عمار مع علي في القتال أمر مكروه شديد الكراهة لا يراني شيئا أشد منه منذ أسلم. فهذا في بيان اختلاف الاجتهاد، وأن الاجتهاد يختلف. عمار يرى أن خروجه مع علي وانضمامه إليه نصرة للحق لأنه ولي الأمر والخليفة الراشد الذي تجب طاعته، وأن من خرج عليه فإنه باغ يجب قتاله عملا بالآية، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تجيء إلى أمر الله. هذا اجتهاد عمار. وأما أبو موسى ومسعود فيران عدم الدخول في هذا الأمر وترك مباشرة القتال في الفتنة، قالوا هذا قتال فتنة تمسكا بالأحاديث التي الواردة التي فيها الواردة في ذلك وما في حمل السلاح على المسلم من الوعيد، استدلوا بحديث من حمل عليه السلاح فليس منا، وحديث كسروا السيوف يجفونكم في الفتنة، وحديث ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من القاعد، والماشي خير من الساعي. هذه المتمسك أبو مسعود، متمسك أبو مسعود وأبو موسى، كل له اجتهاده، ولكن الصواب عمر رضي الله عنه. قال وكساهما حلة ثم راح إلى المسجد. وكذلك أيضا يعني أبو موسى كساهما حلة، يعني مع كونه اختلفوا في الاجتهاد، ما عدى هذا الاختلاف إلى البغضة وإلى العداوة، بل أبو موسى مع كونه مخالفا لأبو مسعود وكونه مخالف لعمر في الاجتهاد كساه حلة، كساه هو صاحب حلة، كما في الأثر الذي بعده. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار، قال فقال أبو مسعود ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك، يخاطب عمار، ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك، يعني أتكلم فيه إلا أنت لا أقول لك، وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من استسرائك في هذا الأمر، يعني في الدخول مع علي والقتال معه. قال عمار يا أبا مسعود وما رأيت منك ولا من صاحبك يعني أبو موسى هذا شيئا منذ صحبتم النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبطائكم عن هذا الأمر، يعني كونكم تأخرتم عن هذا الدخول. فقال أبو مسعود وكان موسرا لغلام يا غلام هات حلتين، فأعطى إحداهما أبو موسى والأخرى عمار وقال روحا إلى الجمعة، كل واحد طرح حلة، والحلة مكونة من إزار ورداء، لنبين أنه وإن اختلف في الرأي ليس بينهم عداوة ولا حجازة ولا بغضاء، لأن كل منهم مجتهد، اختلافهم ليس عن عداوة ولا عن بغضاء ولا عن اجتهاد، لكن الصحابة يختلفون ولكن لا يتعادون رضي الله عنه. ولهذا أعطاه كسى عمار وهو مخالف له في حلة، وكسى زميله وهو موافق له في الرأي أبا موسى حلة، وقال روحا إلى الجمعة صلي بها الجمعة، لأن الجمعة يستحب فيها أن يلبس المسلم أحسن ما يجد من الثياب. وكما سبق الصواب عمار وهو رأي الجمهور، وكل من أبي من عمار وأبي مسعود وأبي موسى كل منهما جعل الإبطاء والإسراء عيبا بالنسبة لما يعتقده. فعمار يرى أن 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 في الإبطاء أن الإبطاء وعدم الدخول فيه مخالفة لمخالفة الإمام وترك امتثال قول الله تعالى فقاتلوا التي تبغي، والآخران لما ظهر لهما من ترك مباشرة القتال في الفتنة، ولكن هذا الخلاف لم يؤثر عليهم في المودة ولا المحبة ولا الأخوة، ولهذا كسى أبو مسعود صاحبي عمار وأبو موسى حلتين وذهب كل منهما يوالي الآخر ولا يعاديه رضي الله عنهم وأرضاهم. بخلاف المختلفين بعض الناس إذا خالف في الرأي صار يعاديه ويسبه ويشتمه وربما يعمل مكائد لإذائه، هذا غلط، كل منهم عنده دليل وإن كان أحدهم مصيب والآخر مخطئ. نعم واضح ايش؟ واضح عندك لكن غيرك ما هو واضح له. انا عندي ما هو واضح. انا عندي ليس بواضح. قتال فتنة الان. الرافضة وغيره. وقال السنة فيهم تكفيرين يقتل بعضهم بعض الان. السنة طبقات صار. يكفر بعضهم بعض. ويجرونهم الى ما لا تحمد العقبة. هؤلاء يفجرون هؤلاء ولا يفجرون هؤلاء. هؤلاء يفجرون في المساجد ولا يفجرونهم. ولا يعرف كلها مسألة فتنة. معروف هو معروف ان الامريكان هم الذين الان اقول هم الذين احتلوا العراق وهم الذين جاءوا واجبوا، لكن حصل بعض الفتن الان، ما في الان رايه مستقله ومنظمه حتى يقاتل الان، فيه الان فيه الان صار في حكومه جعفريه الان حكومه، وفيها ايضا وفيه رايات للشيعة غيره، وفيه رايات الحزب البعث، وفيه السنة هذا طبقات، والسنة منهم منهم من على الحق ومن على الباطل، ومنهم يكفر بعضهم بعضا حسب ما بلغنا وحسب ما هو متواتر، حسب ما أخبرنا بعض العراقيين في الحج وفي غيره. المقصود أن الأمر فتنة، قتال فتنة، لا شك أنه قتال فتنة. هم لا شك، احنا ما نقول انهم مصيبون، نحن نقول انهم مصيبون، ما هم مصيبون الان، ما نقول انهم مصيبون الان، هم لا شك ان الكفره هم الاصل، هم السبب، الكفره مخطئون والرافضه مخطئون، اهل السنه عندهم اغلاط واخطاء كلهم، ما نصوب احد، ما نقول انهم مصيبون، نقول قتال فتنه، فتنه الداخل فيها وهو لا يعلم وجه الحق ولا يتبع له وجه الحق يكون مخطئ غلطان. والله نعمل ندعو لها الحق، الدعاء لا شك، ندعو للمؤمنين، ندعو لأهل الحق وأن ننصرهم ويعيدهم لا شك. ونحن نقول له، ولذلك نقول الآن أمريكا هي لا هي هي الآن المحتلة الآن، وهي الآن السبب، وسلطة بسبب ضعف المسلمين، بسبب ما حصل للمسلمين من التغيير والتبديل سلطوا عليه، وهي الآن أصيبت ما أصيبت الآن وتورطت أيضا، هي أصابها، هي أيضا أصابتها الفتنة، وإن كانوا كفروا زيادة على كفره صلى الله عليه وسلم.
نعم، لكن يدعى على جهة العموم، يعني يدعى لأهل السنة هنا.
إيه نعم، ما في شك، يدعى على الدعاء، يدعى لأهل السنة، يدعى لأهل الحق في كل وقت وفي كل زمان، نناصر أهل الحق صلى الله عليه وسلم. نعم، ما هي إيران؟ نعم، معلوم على دينهم، لا شك، كلها شرور، كلها شرور وفتن، هذه كلها شرور وفتن صلى الله عليه وسلم. نعم، وكما سمعت الآن إذا لم يتبين لك وجه الحق توقف، وإذا ظهر لك الحق إن ظهر لك وجه الحق، الحروب هذه كما سمعت الآن، إن ظهر لك وجه الحق انضم مع الطائفة التي ترى مع الحق، مثل ما حصل لأكثر الصحابة، انضموا مع علي، ضموا مع الإمام الذي تمت له البيعة، وإن لم يظهر لك وجه الحق اعتزل الفريقين، اعتزل هؤلاء وهؤلاء مثل ما اعتزل الصحابة. نعم، إيه عادة، مو عدد، عدد من العدد، في عادة الآن، عادة الصليبيين عادة، والرافضة أشد منهم لأنهم منافقون، أشد كفر منهم، عادة أيضا، وحزب البعث أيضا عادة، إيه، وكذلك هناك مرتدون أيضا عادة، وفيهم أهل السنة بين هؤلاء. نعم،
باب إذا أنزل الله بقوم عذابا. حدثنا عبد الله بن عثمان،
صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ولكم الفتن ما ظهر من هوى البطن.
نعم، باب إذا أنزل الله بقوم عذابا. حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم.
نعم، هذه الترجمة باب إذا أنزل الله بقوم عذابا، لم يذكر المؤلف الجواب إذا وهو الحكم، حذفه اكتفاء بما وقع في الحديث، والمعنى إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب الجميع ثم بعثوا على نياته. إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب الطالح والصالح ثم يبعثون على نياتهم. وفي هذا الحديث دليل على أن العقوبات، ذكر المؤلف حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. ففي الحديث دليل على أن العقوبات إذا نزلت عمت الصالح والطالح، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يبعثون على نياتهم وأعمالهم يوم القيامة، لكن في الدنيا يعم العذاب الجميع. فالطالح عقوبة له، والصالح تمحيصا لذنوبه، تمحيصا لذنوبه ورفعة لدرجاته، يبعثون يوم القيامة على نياتهم. الحديث دليل على أن العقوبات إذا نزلت عمت الصالح والطالح ثم يبعثون على نياتهم وأعمالهم. وما دل عليه هذا الحديث دلت عليه نصوص أخرى أيضا كثيرة، منها قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الآية دلت على أن أن العقوبة قد تعم لا تصيب الذين ظلموا خاصة بل تصيب الذين ظلموا وغيرهم معهم. ومنها حديث البخاري الذي سبق في أول كتاب الفتن، وما رأت زينب رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن استيقظ مرة محمر الوجه ويقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فقالت زينب رضي الله عنها يا رسول الله أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، الخبث هي المعاصي، إذا كثر الخبث جاءت العقوبة عامة في الصالح والطالح. ومنها حديث الذي رواه الشيخان وذكر الحافظ أن يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببعيد من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، قالوا يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ يعني يتبع الجيش من ليس منهم ما لهم قصد، يتبع الخدم والذين يتبعون الجيش للبيع والشراء. قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. ومنها حديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله إن الناس إذا رأوك فلم يغيروا أوش كان يعمهم الله العقاب من عنده. ومنها ما حصل لأصحاب السبت الذي ذكرهم الله في سورة الأعراف لما فعلت المعصية طائفة وأنكرت عليها طائفة وسكنت طائفة، تحيل الله حرم الله عن صلاة الحوت يوم السبت فتحيلوا فنصبوا الشراك يوم الجمعة فتصيد يوم السبت ويأخذون يوم الأحد، فأنكرت عليهم طائفة وسكنت طائفة وجاء العذاب. الطائفة التي أنكرت اعتزلتهم وسلبت من العقوبات من العقوبة، والطائفة التي سكتت سكت الله عنها، والطائفة التي فعلت المنكر مسخت قردة وخنازير. قال الله تعالى وسألهم عن القرة التي كانت حاضرة في البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم ختانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما لله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قالت الطائفة الساكتة لطائفة المنكرة كيف تعظونهم؟ هؤلاء قوم هلكة سيهلكون. فقالت الطائفة المنكرة معذرة إلى ربكم، يعني نخرج بعذر من الله ولعلهم يتقون لا نيأس. قال الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا أنجينا الذين ينهون عن السوء نجوا النهي وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس وسكت الله عن الساكتين. ذكر الحافظ رحمه الله شيئا من ذلك من الحديث الكثيرة في هذا. وكذلك أيضا حديث البخاري فيه مثل الواقع في حدود الله قائمة فيها كمثل قوم استهموا على سفينة وكان بعضهم معناها وبعضهم أسفلها، يعني سفينة مكونة من دورين كل طائفة سكنت في دور، فكان الذي من الأسفل الدور الأسفل إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ونأخذ منه الماء ولا نرضي من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإنهم تركوهم هلكوا جميعا، إذا تركوهم يخرقون دخل الماء فغرق أهل الدور الأول وأهل الدور الثاني، وإذا أخذوا على أيديهم ومنعوهم سلموا وسلموا سلم الجميع. فكذلك ما يفعل المنكر والمعاصي إذا أخذ الناس على يديه على يد السفيه ومنعوه سلموا من العقوبات، وإذا سكتوا جاءت العقوبات وعمت الصالح والطالح. ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف كلام الحافظ ذكر على حديث اللي يخسر بالجيش، قال الداودي معنى حديث ابن عمر أن الأمم التي تعذب على الكفر يكون بينهم أهل أسواقهم ومن ليس منهم فيصاب جميعهم بآجالهم ثم يبعثون على أعمالهم. ويقال إن الله إذا أراد الله عذاب أمة أعقم نساءهم 15 سنة قبل أن يصابوا لئلا يصاب الولدان الذين لم يجري عليهم القلم، لكن أجاب عنه سبحانه قال هذا ليس له أصل. وعم حديث عائشة يرده وقد شهدت السفينة ملأة من الرجال والنساء والأطفال تغرق فيهلكون جميعا، ومثل الدار الكبيرة تحرق والرفقة الكثيرة تخرج عليها قطاع الطريق فيهلكون جميعا وأكثرهم والبلد من بلاد المسلمين يهجمها الكفار فيبذلون السيف في أهلها. وقد وقع ذلك من الخوارج قديما، ثم من القرافطة، ثم من التتار، يعني التتار أخيرا، والله المستعان. ذكر المؤلف رحمه الله أن من أمر ونهى فهم المؤمنون حقا، لا يرسل عليهم العذاب بل يدفع عنهم العذاب. ويؤيد قول الله تعالى: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ويدل على تعميم العذاب لمن لم ينهى عن المنكر وإلا ما تعاطاه، قوله تعالى: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم مثلهم. ويستفاد من هذا مشروعية الهرب من الكفار ومن الظلمة، لأن الإقامة معهم من إلقاء النفس إلى التهلكة. ويؤيده أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع في الخروج من ديار ثمود. وأما بعثهم على أعمالهم فحكم عدل، لأن أعمالهم الصالحة إنما يجزون بها في الآخرة، وأما في الدنيا فمهما أصابهم من بلاء كان تكفيرا لما قدموه من عمل سيء، فكان العذاب المرسل في الدنيا على الذين ظلموا يتناول منهم ولا ممكن عليهم، فكان ذلك جزاء لهم على مداهنتهم. ثم يوم القيامة يبعث كل منهم فيجازى بعمله. وفي الحديث تحذير وتخويف عظيم لمن سكت عن النهي، فكيف بمن داهن، فكيف بمن رضي، فكيف بمن عاون، نسأل الله السلامة. قال الحافظ: قلت ومقتضى كلامه أن أهل الطاعة لا يصيبهم العذاب في الدنيا بجريرة العصاة، وإلى ذلك جنح القرطبي قال: وما قدمناه أشبه بظاهر الحديث، الصواب أنه قد يصيبهم، قد يصابون. ويدل على الحديث زينب: أهلكوا فينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. نعم سم.
الحديث فيه الحث عن الأمر معروف عن المنكر يقال.
نعم.
وقال الحديث هذا فيه حث عن الأمر معروف عن المنكر.
لا شك أن الأمر معروف عن المنكر دلت عليه النصوص الأخرى، وأن الأمر والنهي يسلم من العقوبة. إذا أنزل الله بقوم العذاب أصاب العذاب الجميع. نزول العذاب سببه فشو المنكرات وعدم إنكارها، لكن لو أنكر المنكر سلم، وإنكار المنكر كما سبق يكون بالتغيير باليد باللسان وبالقلب. حتى الإنكار باللسان في فائدة، يعني مثلا الهيئات التي يأمرون وينهون هذه يدفع الله بهم العذاب، الهيئات رجال الهيئة، وكذلك المحتسبون الشباب وغيرهم الذين ينكرون وبيغون أهل العلم ما حصل من المنكرات من بعض الناس في الصحف وفي غيرها، هذا إنكار باللسان، هو في حد ذاته إنكار ولو لم يزل المنكر، ليس بشرط أن يزول، المهم منكر ينكر، وشعب الناس ينكروا أن هذا منكر، ويعرف الناس هذا، ويبلغ ولاة الأمور على حسب الطاقة والإمكان. نعم نعم.
أقول حتى المرض واحد من سبع سنوات استغرب الأمر النهي لم أمر لا أنا ولا عائلة
سبع سنوات لم يمرض.
نعم.
هذا الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، هذا الله سبحانه وتعالى لو حكمة بالغة قد يبتلى هذا بالأمراض، وقد ابتلاها، قد يكون هذا عنده ابتلاء من نوع آخر، قد يكون عنده هموم وأكدار، عنده مشاكل عائلية ما تستطيع حلها. بعض الناس تظن بعض الناس الآن يمشي ويعيش بين الناس، بعض الناس يقول فلان ما أصيب بشيء وهو مصاب بمصائب ما يقدر يتخلص منها، ما في أحد الآن سالم، ما تستطيع تأتي تجد يعني إنسان يجلس أسبوع ما عنده مشاكل ولا عنده هموم ولا عنده أبدا، يعني تسلم له أموره من جميع النواحي مرتاح أبدا، الدنيا دار همه وأكثر أبدا.
أحسن الله إليك، ذكرتم قولين في مسألة إذا جاء العذاب.
نعم.
إن الله سبحانه وتعالى، القول الأول أن الله ينجي الذين ينهون عن السوء، والقول الثاني أن الله سبحانه وتعالى يصيب كذلك الذين ينهون عن السوء ثم يبعثهم الله على نياتهم، أيهما يقال أرجح، الذين ينكرون أن ينجيهم الله أو أن الله تعالى
الأقرب؟ والله أعلم أن إذا كان المنكرون الذين ينكرون اعتزلوهم وابتعدوا عنهم يسلمون، كما في قصة أصحاب السبت أنهم اعتزلوهم وابتعدوا عنهم، لأن من شرط الإنكار إذا لم يزل المنكر تبتعد عنه، أما تجلس بينه معه. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل نقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل على المنكر فيقول له: يا هذا اتق الله ودع ما كنت تفعل، ثم يلقاه من الغد، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوبهم بعضهم ببعض ثم لعنهم على أنبيائهم على أسل أنبيائهم. فمن أنكر واعتزل سلم، ومن بقي بينهم وجاءت العقوبة تعب ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم إيه؟ على كل حال يفعل الإنسان ما يستطيع، اتقوا الله ما استطعتم، ولكن لو جاءت العقوبات عمت الجميع ما دام يكون بينهم تشعر العقوبة، وإن تكون ترخيصا له ومبعث على نيته ومبعث على نياته. نعم ثلاث فرق، فرقة أنكرت وفرقة سكتت وفرقة فعلت المنكر، ولذلك اعتذروهم وجعلوا بينهم وبينهم حاجز. ساكنة سكت الله عنها، قيل إنها نجت وقيل إنها هلكت. الله المستعان، الله المستعان. لا شك ان الامر لا شك ان الواجب كما هو معلوم الان كما قال الله ولتكن منكم امه يدعون الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. الواجب على الانسان قدر استطاعته، والحمد لله يستطيع ان يكون بلسانه، ما احد يمتنع بالنصيحه واللين والرفق، هذا خير، هذا خير في انكار ولا منكر، وهذا يدفع الله به العقوبات والمصائب. رجال الهيئه الان لهم تاثير عظيم ولهم جهود مشكوره، ولو مهما كان.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي إن ابني هذا لسيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسرائيل وأبو موسى ولقيته بالكوفة جاء إلى ابن شبرمة فقال أدخلني على عيسى فأعظه فقال أدخلني على عيسى فأعظه
منصوب بأن مضمرة بعد الأمر.
فكأن ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل. قال حدثنا الحسن قال لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب قال عمرو بن العاص لمعاوية أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها. قال معاوية من لدرى للمسلمين؟ فقال أنا. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة نلقاه فنقول له الصلح. قال
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول
نعم وقفت في هذا.
قال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال النبي قال معاوية من لدرى للمسلمين
قال حدثنا الحسن قال لما سار الحسن بن علي
قال حدثنا الحسن قال لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب قال عمرو بن العاص لمعاوية أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها قال معاوية من لدرى للمسلمين فقال أنا فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة نلقاه فنقول له الصلح قال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو أخبرني محمد بن علي أن حرملة مولى أسامة أخبره قال عمرو وقد رأيت حرملة قال أرسلني أسامة إلى علي وقال إنه سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبك فقل له يقول لك لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه ولكن هذا أمر لم أره فلم يعطني شيئا فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي.
نعم هذه الترجمة على قول النبي صلى الله عليه وسلم حسن علي إن ابني هذا سيد لسيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين فيه علم من علام النبوة في هذا الحديث ودلائل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث وقع ما أخبر حيث أصلح الله بالحسن بين فئتين عظيمتين من المسلمين فئة أهل الشام وفئة أهل العراق تحقق فيه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك من علامة النبوة ودلائلها وأنه نبي الله حقا وفيه أيضا من الفوائد دليل على أن كل من الطائفتين متقاتلتين على الإسلام وأنهم كلهم مسلمون وأن القتال لا يخرجهم عن الإسلام لأنهم مجتهدون لكن الاجتهاد اختلف طائفة الاجتهاد فأصابت فلها أجران وهم علي ومن معه وطائفة الأصابة اجتهدت وأخطأت فلها أجر واحد وهو أجر الاجتهاد وفتح أجر الصواب وهم معاوية وأهل الشام قال المؤلف رحمه حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وسفيان بن عيينة قال حدثنا إسرائيل أبو موسى ولقيته بالكوفة القائل سفيان بن عيينة قال ولقيته لقيت يعني إسرائيل لقيته بالكوفة وأبو موسى كنت إسرائيل قال جاء إلى ابن شبرمة جاء إلى ابن شبرمة ابن شبرمة هذا عبد الله قاضي الكوفة في خلافة أبي جعفر المنصور سفيان يقول ابن عيينة حدثنا إسرائيل أبو موسى ولقيته بالكوفة يعني يقول سفيان لقيت أبو موسى بالكوفة حينما جاء إلى ابن شبرمة وهو قاضي الكوفة لأبي جعفر المنصور في خلافته فقال يعني أبو موسى قال لابن شبرمة للقاضي أدخلني على عيسى وعيسى هذا عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن أخي المنصور وكان أميرا على الكوفة إذ ذاك هو الأمير أدخل لي على عيسى حتى أعظه إن استأذن لي عليه لأن لا يدخل الأمير إلا باستئذان في حجاب والقاضي له وجهه يقول أنت قاضي أنت بن شبرة أنت قاضي البلد قاضي الكوفة استأذن لي على الأمير عيسى حتى أدخل عليه فأعظه ماذا فعل ابن شبرة فكأن ابن شبرة خاف عليه فلم يفعل ابن شبرة خاف على إسرائيل فلم يفعل فلم يدخله على عيسى بن موسى يعني خاف عليه خشي أن إسرائيل يغلظ عليه في القول فيبطش به الأمير لأنه شاب وعنده بعض الغرور بنفسه فإذا لم يتلطف معه بطش به فخاف عليه القاضي فلم يدخله قال ابن بطال دل على صنيع بن شبرة على أن من خاف على نفسه سقط عنه الأمر والنهي، يخاف على نفسه يسقط الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إنما يجب الأمر المعروف مع القدرة والنهي عن المنكر. فإذا خشي على نفسه والخوف محقق أو يغلب على الظن أو ناله ضرر في بدنه أو ماله أو دينه سقط عنه الأمر والنهي، فالعذر له وينتقل إلى المرتبة التي بعدها. إذا كان ليس كان باللسان يمكن بالقلب، وهنا يكره المنكر ويفارق أهله وتظهر على ما تنكر عليه ولا يجلس أهله. فكان ابن شبرة خاف عليه فلم يفعل. قال حدثنا الحسن، الحسن هو البصري، وقال حدثنا هو إسماعيل. قال لما سار الحسن بن علي رضي الله عنه إلى معاوية بالكسائر، وهذا بعد قتل أبيه علي، لما قتل علي رضي الله عنه قتله الخوارج بايع الناس الحسن بن علي بالخلافة، مدة خلافة 6 أشهر. سار الحسن إلى معاه بالكتائب، والكتائب جمع كتيبة على وزن عظيمة، وهي طائفة من الجيش تجتمع وفعيلة بما مفعولة، سميت كتيبة لأن أمير الجيش إذا رتبهم وجعل كل طائفة على حدة كتبهم في ديوانه سجله، سميت كتيبة. سار الحسن بن علي إلى معاه بالكتائب، قطع من الجيش، جيش عظيم، جيش عربرة في قتاله. قال عمرو بن العاص وكان مع معاوية لمعاوية: أرى كتيبة لا تولي أو لا تولى حتى تدبر أخاها، لا تولي أي لا تدبر حتى تدبر أخاها، أي التي تقاتل أخراها التي تقاتلها، ونسبها إليها لمشاركتها المحاربة. يعني أرى جيوش، جيش عظيم لا يدبر حتى يفني أحدهم الآخر، جيوش عظيمة لها ظل. قال عمرو بن العاص: أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخرى. قال معاوية: من لذرار المسلمين، من لذرار المسلمين، يعني إذا قتلوا من يكفل من ذراريهم، من الذي يكفلهم، من لذرار المسلمين؟ وهذا فيه فضل معاوية رضي الله عنه وعنايته بالجيش وعنايته بالمسلمين. قال من لذرار المسلمين، يعني من يكفلهم، من يكفلهم إذا قتلوا، من لذرار المسلمين؟ فقال: أنا. ظاهره يوهم أن المجيب هو عمرو بن العاص. قال الحافظ: إن كانت محفوظة فلعلها أنا على سبيل الاستبعاد. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة يقول لمعاوية: نلقاه فنقول له الصلح، نلقى الحسن، يعني نشير عليه بالصلح، لعله يقبل الصلح فلا يكون هناك قتال، نلقاه فنقول له الصلح. قال الحسن وهو البصري وموصول بالسند المتقدم: ولقد سمعت أبا بكر، فيه أن الحسن البصري سمع من أبي بكر، ولقد سمعت أبا بكر فيقول: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد، يعني الحسن، ولعل الله نصح به بين فئتين من المسلمين. فتحققت ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فصار في هذا العالم من عالم النبوة. فتنازل الحسن على الخلافة لمعاوية على شروط قبلها معاوية، حقق دماء المسلمين، ووضعت الحرب أوزارها، وبويع معاوية بالخلافة، وثبت له البيعة، وسمي العام عام الجماعة، وكان عام 40 من الهجرة. وقال المؤلف: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عمرو بن دينار، هو ابن دينار، أخبرني محمد بن علي. هذا محمد هو محمد بن علي بن حسين بن علي، وهو أبو جعفر الباقر، أن حرملة مولى أسامة أخبره، قال عمرو بن دينار: وقد رأيت حرملة، قال مولى أسامة، أرسلني أسامة إلى علي. حرملة هذا مولى أسامة بن زيد، قال أرسلني مولاي أسامة إلى علي، أرسلني من المدينة إلى علي بالكوفة، يعني أسامة أرسل مولاه حربلة إلى علي بالكوفة وقال إنه سيسألك الآن فيقول ما فعل صاحبك ما خلف صاحبك يعني أسامة ما الذي جعل أسامة لا لا لا, 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 لا يكون معنا لأن أسامة من الذي اعتزل الفريقين لم يشارك في القتال لا مع علي ولا مع معاوية هو وابن عمر ومحمد وسلمة الأكوع وجماعة وأبو بكر وجماعة اعتزلوا الفريقين ما يرون الدخول فيها أسامة انتفع لما قتل الرجل الذي في بعض الأزواج قال لا إله إلا الله وقتله وشدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله انتفع بهذه المعركة ولم يدخل بعد ذلك في المعارك فلما أرسل أسامة مولاه حرب إلى علي كانه يطلب منه شيئا قال إنه سيسألك وسيقول لك ما خلف صاحبك ما يا صاحبك من هو صاحبه أسامة ما الذي خلف صاحبك عن الدخول معنا ومشاركتنا في القتال فقل له قل يا حربلة قل لعلي قل له يقول لك يعني أسامة لو كنت في صدق الأسد لا أحببت أن أكون معك فيه يعني قل له إن أنا أحبك أنا وأواليك وأنصرك حتى لو دخلت في فم الأسد دخلت معك من حبي لك لو كنت في صدق الأسد لا أحببت أن أكون معك ولكن هذا أمر لم أره هذا أمر لشرف القتال القتال والدخول معه في حروبه لا يراه فهو يرى ما يراه أبو بكر وسعد بن وقاص ومحمد بن مسلمة من عدم الدخول في القتال حرب أسامة يوصي مولاه حرب الله يقول لعلي أنا أحبك وواليك وأنصرك وأعلم فضلك ولو كنت دخلت في شدق الأسد لدخلت معك إلا أني لا أرى القتال الدخول في القتال هذا أمر ما أراه القتال والدماء ما أراه يعني فاعذرني في هذا إيه نعم يقول بخلافته ووليه وأنصره وعيده لكن ما رد الدخول في القتال والدماء قال لو كنت في شدق الأسد لا أحبت أن أكون معك ولكن هذا أمر لم أره قال فلم يعطني شيئا يعني الحربلة يقول لم يعطني شيئا يعني علي ما أعطاه شيء ما الذي أعطاه هل هو يطلب شيئا من المال الحافظ قال أنه يطلب شيئا من المال لكن ما أعطاه شيء ما أعطاه علي رضي الله عنه قال فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي ملأوا راحلتي أوقروها ملأوها من الشيء الذي يطلبه رسالة أسامة لحربلة الصواب كما قال ابن بطال في قال الحافظ عنه أنه ليعتذر له عن تخلفه عنه في حروبه ويعلمه أنه من أحب الناس إليه وأنه يحب مشاركته في السراء والضراء إلا أنه لا يرى الانضمام إلى علي ومشاركته في حروبه فلا يرى قتال مسلم الحافظ قال في صفحة 67 إن أرسله يسأله علي شيئا من المال وظاهره أنه قال هل يعطي شيئا أنه يطلب منه شيئا مع تبليغه أرسل ليعتذر منه ويطلب منه شيئا لكنه لم يعطيه شيئا وهل قبل عذره أو لم يقبل المهم أنه لم يعطيه شيئا نقل الحافظ عن البطال قال البطال سلم الحسن لمعاوية الأمر وبايع على إقامة كتاب الله وسنة نبيه ودخل معاوية الكوفة وبايعه الناس وسميت سنة الجماعة لاجتماع الناس وانقطاع الحرب وبايع معاوية كل من كان معتزلا للقتال كابن عمر وسلم بن وقاص ومحمد بن مسلمة كل هؤلاء بايعوا لما انتهت الحرب وأجاز معاوية الحسن ب300,000 و1,000 ثوب و30 عبدا و100 جمل بعد أن تنازع الخلافة وانصرف إلى المدينة وولى معاوية الكوفة والمغيرة بن شعبة والبصرة عبد الله بن عامر ورجع إلى دمشق في ذكر أيضا كذلك أن معاوية لما أرسل إلى الحسن بن علي عبد الرحمن عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سبرة قال اذهب إلى هذا الرجل فاعرض عليه ما شاء من المال وقول له في حقل الدماء دماء المسلمين بالصلح واطلب منه يعني طلب منه خلع نفسه من خلافه وتسليم الأمر معاوية وابذل له في مقابلة ذلك ما شاء فقال له الحسن بن علي إن ابن المطلب قد أصبنا من هذا المال وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها قال فإنه يعرض عليك كذا وكذا معاوية ويطلب إليك ويسألك قال فمن لي بهذا قال نحن لك به فما سألهما شيئا إلا قال نحن لك به فصالحه قال ابن بطال هذا يدل على أن معاوية كان هو الراغب في الصلح وأنه عرض على الحسن المال ورغبه فيه وحث على رفع السيف وذكر ما وعده به جده صلى الله عليه وسلم من سيادته في الإصلاح فقال له الحسن إن ابن عبد المطلب أصبنا من هذا المال أي إن جبلنا على الكرم والتوسعة على أتباعنا من الأهل والموالي وكنا نتمكن من ذلك من خلافة حتى صار ذلك لنا عادة ذكر المؤلف رحمه الله أن في فوائد هذه القصة في علم من علم النبوة وفيه من قبل الحسن بن علي فإنه ترك الملك لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة بل لرغبته فيما عند الله لما رأاه من حقن دماء المسلمين فرعى أمر الدين ومصلحة الأمة وفي رد على الخوارج الذين يكفرون عليا ومن معه ومعاوية معه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم للطائفتين بأنهم من المسلمين ومن ثم كان سفيان بن عيينة يقول عقب هذا الحديث قولهم من المسلمين يعجبنا جدا لماذا يعجبه لأن في رد على الخوارج الذين يكفرون الطائفتين وفيه من الفوائد فضيلة الإصلاح بين الناس ولا سيما في حق جميع المسلمين ودلالة على رأفة معاوية بالرعية وشفقته على المسلمين وقوة نظره في تدبير الملك ونظره في العواقب ويدل على ولاية المفضول الخلافة مع وجود الأفضل لأن الحسن ومعاوية ولي كل منهما الخلافة وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد في الحياة وهما بدريان وفي جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك صلاح المسلمين والنزول عن الوظائف الدينية والدنيوية بالمال وجواز أخذ المال على ذلك وذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع علي لامتثال قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ففي الأمر بقتل فئة الباغية وقد ثبت أن من قاتل علي كانوا بغاة وهؤلاء مع هذا التصويب متفقون على أنه لا يذم واحد من هؤلاء بل يقولون اجتهدوا فأخطأوا وذهب الطائفة قليلا من السنة وقول كثير من المعتزلة إلى أن كل من الطائفتين مصيب وهذا خطأ الصواب أن المصيب واحد وقوله أرسلني أسامة حرملة مولاي إلى المدينة من المدينة إلى علي بالكوفة قال فلم يعطني شيئا لم يذكر مضمون الرسالة وقوله فلم يعطني شيئا دل على أنه كان أرسله يسأل علي شيئا من المال وقالوا إن سيسألك الآن يقول ما خلف صاحبك هذا هيئة أسامة الاعتذار عن تخلفه وهذا الذي قال الحافظ أن أسامة أرسله يسأل عليا شيئا من المال ليس بجيد لأن المقام ليس مقام سؤال المال والصواب أنه ما قاله ابن بطال كما في الصفحة التي بعد هذا لأنه أرسل يعتذر عن تخلفه عنه في حروبه ويعلمه أنه من حب الناس إليه وأنه يحب مشاركته في السر والضراء إلا أنه لا يرى قتال مسلم كما قال الحافظ قال ابن بطال في صفحة 68 أرسل أسامة إلى علي يعتذر عن تخلفه عنه في حروبه ويعلمه أنه من حب الناس إليه وأنه يحب مشاركته في السراء والضراء إلا أنه لا يرى قتال مسلم وهذا كلام ابن بطال كلام جيد فلم يعطيه شيئا ظاهر أنه يطلب شيئا يعني هل لكن ما يتبين يعني من المراد لكن قوله فذهبت إلى وقالوا لي مما يؤيد كلام الحافظ أنه قال ذهبت إلى الحسن الحسين فأوقروا لي إلى حسن الحسين وجعفر فأوقروا لي راحلتي ملعوها هذا قد يؤيد أنه يطلب شيئا من المال ثم أعطاه، وقد يقال أنه أنه يطلب شيئا ولم يبين ثم لما ذهب إلى حسن وحسين أعطاه المال وإن كان لم يأتي لطلب المال. ليس ببعيد. نعم. وقال فأوقعوا لرحلتي حملوا لي، نعم، وحافظ يقول للأمرين، نعم، ليعتذر ولهذا، وليس ببعيد. لكن البطال نفى هذا. نعم سم. نعم سم. لا سلام.
هذه سائلة تقول، تقول امرأة لها ابن وحفيدتان من ابنتها المتوفاة، فأوصت بمالها وهو منزلها للحفيدتين، فهل تنفذ هذه الوصية أم تخرج من الثلث، مع العلم أن لهذه الأم ابن،
يعني لها ابن
وبنت، هذه بنت توفيت،
نعم،
وهذه بنتها ابنتان أوسطها.
يعني ماتت عن ابنها وحفيدتها، بنتي ابنتها،
فالجدة هذه موجودة،
الجدة موجودة، أوسط ماتت ابنتها، نعم، وبقي ابنها وابنتي ابنتها المتوفى،
نعم،
وأوسط لابنتي ابنتيها، لا بأس، يجوز، لأنها ليست وارثتين، محجوبتان بالابن، المال للابن، الأمان للبن، وبنت البنتين ما ترث، ما ترثان مع وجود، ومعلوم أن حتى بنت البنت غير وارثة ذوي الأرحام،
يقول ببيتها،
نعم،
إذا كان المال كله عندها البيت، أوسط البيت كله
بنت الوصية تنفذ من الثلث، تنفذ الثلث إذا كانت الوصية بعد الموت تنفذ الثلث، وإذا كانت أعطتها في وقت الحياة في وقت صحتها فلا بأس، أما إذا كان وصية فإنه ينفذ الثلث لأن الحفيدتين غير وارثتين، فالوصية غير وارثة لا بأس بها، الثلث فعمل. نعم.
قال ذكر الشيخ في الفوائد في مسألة تبرك ذكر الشيخ في الفوائد في مسألة تبرك بالكعبة وغيرها أنه إن اعتقد أن الله جعل فيها بركة فهذه بدعة، كيف ذلك وقد قال الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا،
مباركا ومبارك الصلاة فيه والطواف به، ليس المراد يتبرك بجدران الكعبة، يتبرك بها ويطلب منها البركة أو يعتقد فيها البركة، يعتقد أنها سبب البركة هذا بدعة شرك أصغر، وإن اعتقد أنها بذاتها تجد البركة هذا شرك أكبر، البركة في العمل بالشر، الطواف بالكعبة والصلاة عندها، وكذلك أيضا بس الحجر الأسود والسلامة، أما تبرك بالكعبة أو بجدرانها أو بكسوتها هذا من البدع. نعم نعم مبارك، رجل مبارك جعل الله فيه البركة، لكن نفع الناس بشفاعته أو بعلمه أو بماله أو ببدنه قالت مبارك أو فيك بركة، وهذا من بركة اللي جعل الله فيه، كما قال عبد المشهور وسيد بن حضير يا عائشة لما أذفتهم ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، أما إذا اعتقد البركة في شيء وليس فيه بركة اعتقد أنه سبب ما لم يلبدع هذا لا يجوز، تبارك هذا من خصائص الله، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي جعل في السماء، تبارك تعظم وارتفعت عظمته وكثر خيره، فتبارك هذا من صفات الله، الله هو المتبارك وعبده المبارك، العبد يكون مبارك كما قال الله عليه وجعلني مباركا لما كنت، أما يقول بعض الناس يقول تبارك علينا يا فلان هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، تباركت علينا لما إذا زاره قال بعض العلماء تباركت علينا يا فلان، أو يقول للدابة جعلها تبارك، جعلها تبارك، فبعض العلماء يسوق الحمار يقول جعلك تبارك أو الدابة، هذا خطأ، غلط فاحش، تبارك من صفات الله، لكن يدعو له جعل الله فيك البركة أو بارك الله فيك، ثم يقول جعلت تبارك أو تباركت علينا، هذا لا يجوز، هذا لا يقل في جانب الرب. تبارك وصف الله، أما العبد هو مبارك فيه بركة. نعم.
السائل من العراق يقول: السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لقد كثر في وقتنا الكثير من الفتن، ونحن طلاب علم مبتدئون، وكلما نقرأ أو قرأنا لعالم نجد أن هناك عالم قد تكلم فيه، فلماذا تنصحونا؟
قد تكلم فيه؟
نعم.
كيف قد تكلم فيه؟
فإذا قرأنا لعالم نجد أن هناك عالم قد تكلم فيه أو عليه.
على كل حال، يعني ما عرفتم من الحق فاعملوا به. إذا كان عالم ولو كان متكلم فيه، إذا كان يتكلم بالعلم بالدليل الواضح من الكتاب والسنة يخرج، ولو كان عنده بعض الأغلاط وبعض الأخطاء، إلا إذا كان مبتدع. كان مبتدع ومعلوم، أخبرتم أهل البصيرة أنه من أهل البدع، فلا تأخذوا عنه. إن هذا الدين فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم.
يقول: ما حكم حلق أو تخفيف الشعر الذي على جوانب العانة؟
العانة؟
نعم.
العانة السنة حلقها، وهو التخفيف حلقها استئصال الشعر. ثبت في صحيح مسلم حديث أنس قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العانة والشارب والأظفار والأبط، ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. نعم.
يسأل يقول عن، بس هذا يتكلم الظاهر عن ما حول العانة.
نعم.
يسأل ما حول العانة، ليس عن العانة، الشعر الذي حول العانة.
مقصود شعر العانة.
يقول: ما حكم حلق أو تخفيف الشعر الذي على جوانب العانة؟
لا، هذا شيء آخر. الشعور أقسام، في شعور يجب تركها ولا وعدم الأخذ منها، من شعر اللحية وشعر الحاجبين. في شعور يجب أخذها مثل الأبط والعانة والشارب، بس في شعور بسكت عنها مثل الشعر على اليدين وعلى الرجلين وما أشبه ذلك، هذه متروكة مسكوت عنها. لكن إذا كثرت وأخذ منها الإنسان فلا بأس، لكن ترك أولى، لأنه إذا أخذها تتعبه، تنبث بسرعة، تؤذيه. نعم، لكن تؤذيه إذا أخذها، صارت تنبث بسرعة وتؤذيه. نعم.
هذا يذكر بأنه يكلم يعني فتاة، وصار يكلمها ما يقارب سنتين، ثم يذكر بأن كلم أهلها في أن يتزوجها، فوافقوا ثم رفضوا بعد ذلك، وهو متضايق، وخطبوها لشخص آخر، فيقول: ما أنت نصحني؟ إنه يذكر بأنه يحبها وما زال يتكلم معها في الهاتف.
نصحك أن تتوب إلى الله عز وجل وتعلم عنها، هذه أجنبية يحرم عليك تتكلم معها وهي أجنبية، تتكلم معها بقصد يعني لا لمصلحة شرعية، هذا حرام عليك. الواجب عليك أن تخطبها من أهلها ولا تكلمها. أما تكلمها، والآن ما دام أنها خطبت لغيرك فأعلم عنها، وتوب إلى الله عز وجل، وسأل ربك أن يوفقك زوجة صالحة. نعم.
هذا يذكر أحسن الله إليك بأنه يقوم كل يوم جمعة بالصلاة، يقوم بسورة الكهف كاملة ما يقارب تقريبا 13 ركعة. هل هذا العمل مسنون؟
بسورة الكهف؟
نعم.
كان يقرأ قراءها قليلة، الناس آيات 4 آيات، 13 ركعة كثيرة. ننصحهم في ذلك أن يطيل القراءة، إذا كان عنده وقت يطيل أكثر من هذا، يطيل الركوع والسجود.
لكن 13 ركعة كان يقول دائما، يعني كان
إيه؟ إذا كان لا يعلم اللهية، لا يحفظ اللهية فلا بأس، ولا الأولى أن لا يقتصر عليها، يبدأ القرآن من أوله إذا كان يحفظ، لكن قد يكون ما حفظ إلا السورة، أو ما يقرأ اللهية، إذا كان لا يحفظ اللهية فلا بأس، والأولى عدم الاقتصار عليها. نعم. نعم. تقرأها في متى؟ الصباح ولا في عند يعني إذا جئت الجمعة، إذا جئت الجمعة
13 ركعة هذه وتر، يعني
تقرأها في الصلاة، تصلي فيها إذا جئت الجمعة، يعني تأتي الجمعة مبكر وتقرأ سورة الكهف. لا السنة تقرأها وتجلس تصلي ما تيسر، لأن هذا مو قيام الليل. بعض الناس خصوصا في الجامع يصلي كأنهم يتهجدون في النهار، يضع أمامه مصحف ويقرأ ويتهجد في الضحى يكون قبل الظهر في هذا المسجد كما والآن أو كذلك في يوم الجمعة يأتون ويتهجد. التهجد هذا في الليل، التهجد في الليل كذا كان بغير الإنسان يكون صلاة في البيت ما يكون أمام الناس يتهجد ويطلع الركوع والسجود أمام الناس، هذا بدعات البدعية. ولكن يصلي ما تيسر تصلي ولو ركعات كثيرة ولا تطيل، صلي ركعتين أو أربع أو ستة أو عشر أو مئة ثم اجلس وقرأ سورة الكهف وأن جالس هذا السنة. نعم.
امرأة توفيت عن أربع بنات وابن
أخ، لا هذا في الليل وبعدين وتر، النهار ما في وتر، ما يتوتر في النهار، الوتر في الليل انها ما تشفع بركة. نعم. لا بأس، لكن هذا يكون في التهجد في الضحى أمام الناس، الأولى عدم الإطالة والتهجد. نعم.
امرأة توفيت عن أربع بنات وابن أخ، كيف يكون توزيع الميراث؟
أربع بنات البنات لهم الثلثان والباقي لأولى رجل ذكر، كان ما هناك أقرب من ابن الأخ، إذا كان ابن الأخ شقيق ومن أخ لأب فالمال له، وإن كان ابن أخ لأم فهو من ذوي الأرحام.
ما حكم إعطاء المريض الزهور والورود عند
ولكن على كل حال لا بد من عرض هذه المسألة على المحكمة إذا كان السائل هنا في المملكة حتى يحصل الورثة، لأنه قد يظن أنه ليس هناك إلا ابن الأخ، قد يكون هناك من هو أقرب منه. فلقال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرار بأهله فما بقت الفرور فلأولى رجل ذكر، ولا يكفي كل نساء يقسم التركة بسؤال، سؤال لا بد من حصل الورثة والتقديم على المحكمة وينظر. نعم.
ما حكم إعطاء المريض الزهور والورود عند زيارته؟
لا أعلم لهذا الأصل، هذا تقليد، ظاهر هذا تقليد، المريض يحتاج إلى الدعاء يعني دعاء له وترقيه رقية شرعية، ماذا ينتفع بالزهور؟ لا مشهور بنفسه. نعم.
ويعني أحد الأخوة يقول حكم احتفال بالزهور
هذا من البدع وتقليد الكفرة، هذا من البدع، احتفل بالزهور، الزهور كيف يحتفل بها؟ نعم. هذا باطل، يا لابد يراجع المسؤولون يكتب لهم في هذا. نعم.
ما حكم قول لبيك يا رسول الله قول إلا محمد؟
لا بأس، هذا من باب الاستخبار، لكن الاكثار من هذا لا ينبغي، من بعض الناس في الخطاب أو في يكثر يا رسول الله لبيك يا رسول الله يكرر، لأن يعني هذا يسهل على الناس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يظن بعض الناس الذين اعتادوا سؤال غيره لا يظن أن هذا جائز، إذا رأى هذا الخطيب يكرر يا رسول الله لبيك يا رسول الله يظن أن دعاء الرسول جائز لأنه تعود هذا، فلا ينبغي لهذا لأمرين، الأمر الأول أن هذا قد يغتر به من يظن أن هذا جائز، وثانيا أن الأكثر من هذا قد يسهل على الإنسان دعاء غير الله، فلا ينبغي. لكن لو قال في مرة أو بعض الحال لبيك يا رسول الله، بس هذا من باب الاستحضار، مثل قول المصلي في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا الاستحضار، لكن لا يكثر من هذا، بعضهم يخطب خطوة طويلة وينادي الرسول لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله أنت يا رسول الله وهكذا، هذا لا ما ينبغي، هذا لا ينبغي أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر أوصافه بدون حرف النداء الاكثار منه. وفق الله جميع الطاعات وثبت الله جميع الحديث وصلى الله عليه وسلم.